أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث موضوعه الرمل المشروع في طواف القدوم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة، قال المشركون، والذي يظهر أن الفاء هنا فاء السببية، أي بسبب ذلك قال المشركون. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7 من الهجر، وأصحابه هم من صحبه في تلك العمرة، عددهم 2000 سوى النساء والصبيان في عمرة القضاء. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم جماعة وهنتهم، أي أضعفتهم بالتخفيف، لا وهنتهم، أي أضعفتهم وهنتهم حمى يثرب. حمى معروفة، وهي ارتفاع الحرارة، حتى في الطب الحديث كل ارتفاع في الحرارة فهو حمى. حمى يثرب اسم للمدينة كان في الجاهلية، جاء الإسلام بتغييره فلا يقال لها اليوم يثرب، وإنما هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المدينة المنورة، وإنما يقال المدينة النبوية، لأن بعض الناس يقول المدينة المنورة، والصواب هي المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال المشركون ذلك وقالوا وهنتهم حمى يثرب، أنهكتهم وأضعفتهم، كانت المدينة كثيرة الحمى، فلما قدم المهاجرون من قريش تأثروا بحمى يثرب هذه، يعني بحمى المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها بالجحفة. والحديث حديث متفق عليه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت، يعني أول الرؤية التي رأى أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى أقامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت، أي الرؤية، أن وبأ المدينة نقل إليه، أي نقل إلى الجحفة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون ما قالوا: يأتي قوم أضعفتهم الحمى، وكانت المدينة كثيرة الحمى، فقال المشركون كأنهم يشمتون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبه: قوم ليس بهم قوة، فتعالوا من أجل أن تنظروا إليهم في حال الطواف بالبيت. الرجل إذا كان آتيا من السفر، خاصة إذا كان السفر على النحو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما على قدميه وإما على بعيره ورحله، وفيه مشقة وتعب أيضا، يعني لم تكن الرفاهية التي يتمتع بها المسافر اليوم لم تكن موجودة أبدا، إنما السفر قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الرجل آتيا من سفر بعيد، وبين مكة والمدينة مسافة طويلة، وهي في الصحراء وفي طرق وعرة، ثم يطوف بالبيت 7 أشواط، فذلك لا شك أنه يؤثر فيه. فقالوا: تعالوا فانظروا إلى هؤلاء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا طافوا بالبيت أن يرملوا الأشواط الثلاثة. والرمل شدة الحركة في المشي، هو الوثب الخفيف كما قال الجوهري، وضرب من السير بين المشي السريع والسعي. هذا دلالة على فضل القوة، يعني على أن الصحابة فيهم فضل، أي بقية من قوة، وليسوا كما قال المشركون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إرغاما للمشركين أن يظهر الصحابة رضي الله عنهم القوة في أثناء الرمل في الطواف حول البيت، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، خصص بالأشواط الثلاثة في حجة الوداع. أما في عمرة القضاء فقد أمرهم بالرمل ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، لكن في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول فقط رضي الله عنه. قال: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه، إلا عدم التكليف أو التحريج عليه، لأنه لو أمرهم بالرمل في الأشواط كلها لكان في ذلك مزيد مشقة تلحق بهم في الطواف، لأنه ربما طفت من بعيد فتتسع الدائرة، وأما الذي يطوف حول الكعبة ولا يمكن للناس جميعا أن يطوفوا حول الكعبة قريبين منها، فيكون نصف قطر الدائرة التي يدور فيها يكون قصيرا فلا تلحقه مشقة، لأنك إذا كان الزحام حاصلا ربما طفت من آخر المطاف فتكون الدائرة متسعة متسعة جدا، لربما فرغت أنت من الشوط الأول ويكون الذي بجوار الكعبة قد فرغ من السبعة الأشواط، فلو أمرهم بالرمل في السبعة الأشواط لكان تكليفا بما فيه مشقة، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة إلى مكة معتمرا ومعه كثير من أصحاب، خرج لقتاله وصده عن البيت الحرام كفار قريش، وحصل صلح الحديبية. من مواده وبنوده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون هذا العام ويأتون من العام المقبل معتمرين، ويقيمون في مكة 3 أيام ولا يحملوا السلاح. هذه شروط من شروط الصلح. قالوا: والله لا يتحدث الناس أنك دخلت علينا البيت عنوة رغما عنا، ارجع من عامك هذا ثم فلتعتمروا من قابل من العام القادم، نخلي لكم مكة، يعني يكونون بعيدا ولا يخالطون المسلمين إذا دخلوا مكة 3 أيام، ولا يحمل أحد منكم السلاح معه، إنما تدخلون مجردين من السلاح. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأمور وأقر تلك الشروط، وهو مما لم يفهمه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذهب إلى أبي بكر يقول: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟ فيقول: بلى. أليسوا بالكافرين؟ فيقول: بلى. يقول: أليس برسول الله؟ فيقول: بلى. أسئلة عجيبة يتعجب لها أبو بكر رضي الله عنه. وما ذاك؟ يقول: فعلام نعطى الدنية في ديننا، يعني هؤلاء هم الكفار ونحن مسلمون وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقاتلهم ونطحنهم طحنا؟ لماذا يصدوننا عن البيت الحرام؟ قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا عمر، والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزة، يعني لا تعترض وسلم. وهو يريد أن يفهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: علام نعطي الدنية في ديننا، أو نعطى الدنية في ديننا، روايتان. فقال: والله إني لرسول الله ولن يضيعني، والله إني لرسول الله ولن يضيعني. ثم كان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت الحرام وأن يدخل مكة وأن يعتمروا محلقين رؤوسهم ومقصرين بعده، فاستنجزوه الوعدة فقالوا: هل أخبرتكم أنكم تدخلونه في هذا العام؟ ستدخلوا فلا تتعجلوا. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك يعتق الرقاب ويفعل الخيرات ويقول: ما زلت أخشى من الكلمة التي قلت يومئذ. فقد يخفى وجه الحكمة أحيانا على بعض الأفاضل من الكبار ولا يدري ما الحكمة في هذا الأمر، كما وقع لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا مكة في عمرة القضية سنة 7 من الهجر، رجع والصلح كان في سنة 6 إلى المدينة من غير عمر، على أن يعود من قابل في السنة 7 ليعتمر في عمرة القضية، فوقع الفتح في السنة 8، وفي هاتين السنتين دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام منذ البعثة إلى السنة 6، لأن المسلمين كانوا يحتاجون فترة من السلام من أجل عرض دين الإسلام، لأن الحروب كانت قد شغلت الناس وكذلك المنازعات. فلما وقع صلح الحديبية كان فتحا، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى فيه منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا، أنزل الله تبارك وتعالى فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديبية، هذا ليس في الفتح الأعظم. وأما إذا جاء نصر الله والفتح فهذا هو الفتح الأعظم، فتح مكة. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك الصلح وفي تلك المهادنة في الحديبية قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي ظاهرا واضحا لا يشتبه. وقد كان كذلك، فقد دخل في دين الله تبارك وتعالى جموع غفيرة في هذه الفترة في السنتين في الموادعة. في السنة السابعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا. قال المشركون بعضهم لبعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، قالوا ذلك شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم. جلسوا نحو المروة ليشاهدوا أولئك الضعفاء على حد قولهم والمهازيل، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم فتغيظهم، وجعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لحصول المقصود به، ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها شفقة عليهم ورحمة بهم، وأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم هناك، فبين الركنين الذين جلسوا هنالك عند المروة لا يرون المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا حيث شاهدهم الكفار والمشركون، وأن يسيروا ويسعوا من غير رمل حيث لا يراهم المشركون إشفاقا عليهم، جاءوا من سفر بعيد ولم يكونوا مرفهين رضي الله عنه. فحصلت إغاظة المشركين بدون مشقة على المسلمين، حتى قال المشركون والله إنهم لكالغزلان، هؤلاء هم الضعفاء الذين كنتم تقولون. فكان هذا الرمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة، تذكرا لواقع سلفنا الماضين وتأسيا بهم في مواقفهم الحميدة ومصابرتهم الشديدة وما قاموا به من جليل الأعمال لنصرة دين الله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمة الله رب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا اتباعهم واقتفاء آثارهم، إنه على كل شيء قدير. في الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فقه السياسة الشرعية، فالسياسة الشرعية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، لا من تتبع الأخبار ولا من استقصاء أحوال الكفار، وهم لا يعلنون من الأحوال إلا ما يصنع رأيا عاما، لأنهم يسربون أخبارا لا حقيقة لها في واقع الأمر ويرجفون بين المسلمين. كثير من الأخبار التي يحرص الناس على معرفتها إنما هي إلا مكذوبة ليست بشيء في الحقيقة، والناس يتتبعون تلك الأخبار المكذوبة ويحللون وينظرون ويتكلمون. كثير من المسلمين يشغل نفسه بأمثال هذه الأمور، مع أنه من المعروف أن كثيرا من الأسرار السياسية والعسكرية لا يفرج عنها إلا بعد نصف قرن، وأحيانا بعد ثلاثة أرباع القرن، وأحيانا بعد قرن كامل. فلا يؤذن بخروج وثائق لوقائع معينة سياسية أو عسكرية إلا بعد مرور مدة زمنية طويلة، والذي يخرج قبل ذلك ما هو إلا ضحك على الذقون كما يقولون. وأما المسلمون فيأخذون الخبر الباطل ويحللون ويستنتجون النتائج ويفعلون أمورا لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فقه السياسة الشرعية ومعرفة ما يرصد المشركون له ولأتباعه وكيف يمكرون بهم، قد أعلمه الله تبارك وتعالى بذلك عن طريق الوحي، فأمر الصحابة بالرمل في الثلاثة الأشواط نكاية بالكفار وإغاظة لهم، فهذا أمر آخر. فتبنى السياسة الشرعية على الكتاب وعلى السنة، وقد فصل ذلك وبينه شيخ الإسلام رحمه الله، فله كتاب باسم السياسة الشرعية وفصل فيه ما فصل رحمه الله تعالى. في الحديث أن المشركين دائما يرصدون واقع المسلمين ليجدوا خللا يتسللون منه ويتربصون بالمسلمين الدوائر. في هذا الحديث شرعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في باقي الأشواط، وهذا لا يكون إلا في طواف القدوم، فهذا في طواف القدوم لمن قدم مكة. في في الحديث بيان لمكانة الصحابة، فقد رأيت سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك ما يدل على مكانتهم من شدة معاناتهم في ذات الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا جعل في أفعالهم الأسوة لمن بعدهم يقتدون بهم ويهتدون بأفعالهم وأقوالهم وسلوكهم ومنهاجهم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. العلة التي ذكرها ابن عباس زالت، أن المشركين قالوا هم ضعاف مهازيل أنهكتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الثلاثة الأشواط لذلك، قد زالت العلة. فهل هذا الأمر الذي ارتبط بتلك العلة يزول؟ أبدا، هو باق على حاله لتذكر وقائع الماضين من السلف الصالحين، وفي طي ذكر تلك المتابعة وما كانوا عليه مصالح دينية، يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه وبدل الأنفس في ذلك. وبهذا يظهر أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال إنها تعبد ليست كما قيل، وإنما نفعلها ونتذكر أسبابها ليحصل لنا تعظيم الصحابة والسابقين في قلوبنا حتى نتبعهم، لأن الناس إذا استهانوا بأصحاب الخير لم يتبعوهم. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. واستنبط بعض أهل العلم من هذا الأمر الكريم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه لا بد للمربي وللمعلم والمؤدب وللقائد ولولي الأمر من هيبة، وإلا سقط حينئذ بسقوط هيبته ما يترتب على ذلك من اتباعه أو الأخذ بأمره ما لم يكن معصية، فلا بد للمربي من هيبة، وهذا معلوم، فإن المربي إذا ما صار كالطالب وسقطت الحواجز فإنه لا يستفيد منه. ولذلك كان سلفنا الصالحون يذهب الواحد منهم إلى درس شيخه يتصدق بصدقة يقول: اللهم أخف عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه مني، من أجل أن يكون في نظره على هذه الصورة فيستطيع أن يستفيد منه، أما إذا استهان به فإنه لا يستفيد منه شيئا. ولذلك وضعوا لنا آداب الطلب وهي من أهم ما يكون، ولذلك كانوا إلى عهد قريب في دروس الحرمين وحتى قبل إنشاء الجامعة الإسلامية يستفتحون المواسم العلمية بذكر طرف من آداب طالب العلم، لأنه إذا لم يلتزم بتلك الآداب وهي النظم التي كان معمولا بها في مجالس المحدثين، إذا لم يلتزم بتلك الآداب لا يحصل العلم. فآداب الطلب من أهم ما يكون، وكل أدب يرفع تقابله آفة. فمن آداب الطلب، وليست للطلب وحده وإنما لكل أمر من أمور الشريعة، أن يطلب العلم لله، الإخلاص في الطلب لا بد من هذا أولا. إذا رفع هذا وجاء الرياء وطلب السمعة فالعاقبة النار، نسأل الله العافية. فأمر خطير جدا ألا يحصل طالب العلم آداب الطلب، هذا من الأهمية بمكان. بل إن جبريل عليه السلام علم الأمة بجلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس إليه فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، على فخذي نفسه لا على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن ثابت، فهو من العلم كما هو معلوم وهو أفرض الأمة وكان عاقلا، وأمره أبو بكر وأمره عمر بتتبع القرآن وكتابته كما هو معلوم، أمره أبو بكر وعمر في الجمع الأول وكذلك عثمان رضي الله عنهم جميعا. كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ربما ذهب إلى بيت زيد يطلب علما من علم الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، فيجده في القيلولة نائما، فيجلس على بابه تسفي عليه الريح التراب أمام باب زيد، فإذا خرج زيد قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا أعلمتنا حتى نخرج إليك؟ فيتضايق زيد لهذه المشقة التي لحقت ابن عباس رضي الله عنهم جميعا بانتظاره والإقامة على بابه تسفي عليه الريح التراب، فيقول هل أعلمتنا يا ابن عم رسول الله، ويعرف قدره. فإذا أراد زيد أن يركب دابته أخذ له حتى يركب ابن عباس بزمامها، وابن عباس هو ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلب منه العلم، فأمسك الزمام يقول خلي عنه يا ابن عم رسول الله، يقول هكذا أمرنا أن نفعل أو نصنع بعلمائنا. هذه الأمور من الأهمية بمكان، لأن الطالب إذا جعل نفسه شيخا فلماذا يطلب إذن؟ هذا يعلم لا يتعلم، ويضيع الوقت عندما يجلس في مجالس التعليم، يكون مضيعا للوقت، صار شيخا، وإذا صار في عين نفسه عظيما فهو حقير، لأن الإنسان ما يزال عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل، أنه يترك العلم حينئذ، وهذا العلم لا يصح طلبه إلا لله، إلا لله رب العالمين وحده. ولذلك قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله رب العالمين، فيها شرحان، فأبى العلم إلا أن يكون لله فيها شرحان. الأول طلبنا العلم لغير الله فلما أقبلنا عليه وتعلمنا دلنا على الإخلاص، فأبى أن يكون الطلب إلا لله، فهذا وجه. والثاني طلبنا العلم لغير الله فاستعصى علينا وأبى أن يكون إلا لله. فالعلم الشرعي دين، طلبه ديانة، ولذلك تجد قول ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم، وتتبعته بفضل الله تبارك وتعالى فوجدته من كلام الصحابة أبي هريرة وغيره، فلو حكم الرفع، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فالطلب من أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. فإذا لم تحكم العملية التعليمية وانفرطت على الطالب والمعلم فلا يمكن أبدا أن يتحصل على خير، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هي إضاعة للأوقات، وقد يصل ذلك بعد ذلك إلى كثير من المعاصي، لأن الجند إذا عانى من البطالة فإنه يحسن المشاغبات، الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وقت فارغ وطاقة موجودة، كما قال الشاعر القديم إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، الفراغ والشباب ووجدان المال أو التحصل على ما ينفق المرء كل ذلك مفسدة للمرء أي مفسدة، أحق ما فنيت وأفنيت فيه الأعمار وفنيت فيه طلب العلم، ولذلك كانوا يقدمونه على النوافل من العبادات، كما كان ابن وهب بين يدي مالك رحمهما الله تعالى وكان يتلقى عنه، ثم قام ليصلي ركعتين فقال ما الذي كنت فيه من الطلب بأقل مما قمت إليه من الصلاة لو صلحت النية. لابد من ضبط العملية التعليمية والنظم التعليمية عند المحدثين من أجل ما يكون ومن أعظم ما يكون، وهذا كله مستور محرر ولله رب العالمين. وننصح إخواننا دائما بأن يتوفروا على أي كتاب في آداب طلب العلم، وأن يجتهدوا في تحويله إلى واقع يعاش، لأن يكون كلاما يحفظ أو كلاما يستظهر، بل ينبغي أن يتحول إلى واقع، وحينئذ تجد بركة العلم حالة وظاهرة بفضل الله رب العالمين. وعليه أن ينظر إلى الوجه المقابل وهو الآفات، وعليه أن يعرف آفات الطلب، فإنه إذا عرف آفات الطلب اجتنبها وتوقى منها، وإلا تورط فيها، وهي مهلكة قولا واحدا، لأن من آفات الطلب الحسد، هذا مهلك، الكبر هذا مهلك، الغرور هذا مهلك، لأن الإنسان ربما علم طرفا من العلم، فعلم شيئا وغابت عنه أشياء، وهذه مرحلة من مراحل الطلب، يعني ينبغي أن يكون الطالب عاقلا متبصرا واعيا، لأنه ستأتي عليه مرحلة من مراحل طلبه للعلم يظن فيها وهو جاهل أنه قد علم كل شيء وهو لا يعلم شيء، وقد وقع نحو من ذلك قديما، لأننا أصلنا ذلك بفضل الله في فضل العلم وفي آداب الطلب وفي مراتب الطلب وفي آفات طلب العلم في الآداب والآفات، وجهان متقابلان هما، وكذلك في المراتب وفي العلم والعمل، لأن هذا إنما شغلنا من قديم لما وجدنا في إخواننا بل في أنفسنا ما وجدنا، فكان لابد من تحرير هذا، وهذا مهم جدا لكل طالب علم. فهذا الذي أذكره لك وقع قديما. أبو يوسف هو أكبر تلامذة أبي حنيفة، ظن نفسه قد صار عالما في حياة شيخه، فلعله قال في نفسه: إلى متى أجلس بين يديه وأتعلم منه وقد صرت شيخا؟ فصنع لنفسه حلقة، اعتزل ناحية، فذهب إليه بعض الطلاب من الصغار أو من الكبار أو من أصحاب الهوى أو ممن يبغض أبا حنيفة، والجنون فنون، فذهبوا إليه فصارت حلقة. أشفق الشيخ على تلميذه، سيهلك الآن، ويراه لم يتأهل بعد، ولا يمنع الشيخ تلميذه إذا تأهل من أن يفتي، من أن يعلم، وإلا لما يعلمه؟ وإنما يريد نشر العلم، لما يعلم الشيخ طلابه؟ من أجل أن يستفيدوا بالعلم في أنفسهم وأن ينشروه في الأمة، لأن يكون حاجزا بينهم وبين نشر العلم، لا يكون شيخا سلفيا وهو يقصد هذا بحال أبدا، أن يحول بين الطالب وبين الأداء، ولكن عندما يراه متأهلا. وكذلك كان الأمر قديما، قد آن لك أن تفتي فأفتي أبا عبد الله، كما قال مالك للشافعي، وكما قيل لمن بعدهما من أهل العلم، حتى إن مالكا رحمه الله تعالى قال: لم أفتي حتى أذن لي 70 من شيوخ أهل المدينة بأني صرت أهلا لذلك، فقيل له: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما تكلمت ولا أفتيت. فأبو يوسف ذهب به نفسه فصنع حلقة. هذا يدور في نفس طالب العلم كثير، يعني إلى متى نجلس؟ نحن لا نستفيد شيئا، هذا أمر لا نحصل من ورائه فائدة، يأتي ملل، يأتي تعب، تأتي أهواء، يدخل واحد من أهل الباطل بفتنة، تحدث أمور فيقع الخلل، فينتحي ناحية، قل: أنا صرت شيخا وأستطيع أن أقول أفضل منه، يحسب أن الأمر هكذا، وليس كذلك في حقيقة الأمر. وهنالك ما يقال له السهل الممتنع، لأنك أحيانا تتلقى العلم بطريقة سهلة لا تجد فيها مشقة، وهذا قد لا يتوفر في كثير من الأماكن، ويكون من تيسير الله تبارك وتعالى لك، ولا تعرف النعمة حتى تفقدها، وهذا معيب أن تفرط في النعمة حتى إذا ما فقدتها قلت: كانت نعمة عظيمة فيا ليتني حرصت عليه. هذا ليس من شأن العقلاء. المهم أن أبا يوسف انتحى ناحية وصنع حلقة وجلس يفتي، وأشفق عليه شيخ. والسبب في أنه فعل ذلك أبو حنيفة نفسه، هو الذي أوصله إلى تلك الدرجة، لأنه لما مرض أبو يوسف وأشفى على الهلاك عاده أبو حنيفة، فلما برئ قال: الحمد لله الذي عافاك، لقد كنت أؤملك للمسلمين. يعني قد يقول الشيخ لطالبه: سيكون لك شأن في العلم إن شاء الله، يشجعه لأنه قد تأهل، ولكن سيكون إذا أراد الله تبارك وتعالى، فيحسب المسكين أنه كان، فيقول: ولماذا العناء والمشقة وتضيع الوقت وقد كان؟ فقال له ذلك فصعدت به نفسه، فاتخذ لنفسه حلقة وجلس يفتي. فأرسل إليه أبو حنيفة واحدا من الطلاب بسؤال، قال: قف على الحلقة وسل هذا الجالس في الحلقة شيخا، سله هذا السؤال: ما تقول في رجل ذهبت إليه بثوب لي ليقصره، أي ليصبغه، ثم اتعدت معه على موعد وأجر، ولكني مررت به في الموعد فجحده وقال: ليس لك عندي شيء، وما أخذت منك ثيابا ولا شيئا. ثم مر به مرة أخرى فناداه وقال: ائتني بالأجرة فقد قصرت لك الثوب، فهل تجب له الأجرة أو لا تجب؟ قال: إن أفتاك بقوله تجب الأجرة فقل له أخطأت، فإن قال لا تجب فقل له أخطأت، ثم تعال. وقف على الحلقة وهو في وسط الطلاب وصار شيخا، فقال: يا شيخ، ما تقول في رجل ذهبت له بثوب يقصره فقال وقلت وحكى الواقع؟ قال: تجب له الأجرة. قال: أخطأت. ليس إلا لا تجب. قال: لا تجب. قال: أخطأت. لعله سبقه إلى أبي حنيفة فقال: يا إمام، عرض علي سؤال وهو كذا وكذا. فقال: إن كان قصر الثوب بعدما جحده، بعدما جحده، فإنما قصره لنفسه فلا أجرة له، وإن كان قصره قبل أن يجحده فإنما قصره لك فتجب له الأجرة. والذي يعجز عن الإجابة عن ثوب يقصر يتخذ لنفسه حلقة يا أبا يوسف، فعاد إلى حلقة الشيخ وأرسل إليه سؤالا، لأن أباه كان قصارا، يعني أرسل إليه هذا السؤال بعينه لأن أبا يوسف كان أبوه قصارا أصلا يصبغ الثياب، ولربما نشأ هو في هذه المهنة بعينها، فأرسل إليه سؤالا مما يعرفه ويزاوله، وجعل الإجابة عليه نفيا وإثباتا على الخطأ، لأنه لابد من هذا التفصيل الذي قاله له. فإذا الإنسان يتعلم ويطلب العلم ويجتهد في أن يسلم لله تبارك وتعالى أمره وألا يتعجل، فإن الإنسان إذا تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، الشيء إذا تعجل قبل أوانه عوقب طالبه بحرمانه، وهذا أمر معلوم حتى فيما يتعلق بالحياة المادية، يعني أنت إذا تعجلت قطفا من العنب وما زال حصرما وأردت أن تأكله لن تسيغه، فإذا تعجلته قبل أوانه عوقبت بحرمانه. وكذلك إنسان يطلب العلم ونيته أن ينفعه الله تبارك وتعالى به، عليه أن يجد وأن يثابر وأن يواظب، وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنت على ثغر من ثغور المسلمين، ونيتك أن تعرف دين الله وأن تتعلم الشريعة وأن تكون حاذقا بأمور العقيدة وأن تكون بعيدا عن الشرك وعن البدعة وعن الشهوة وأن تكون ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أن ما تعلمت إنما هو لك أنت خاصة في بدء الأمر، فمهما مر عليك من حكم فهو لك، ألست مسلما؟ وهذه الأحكام للمسلمين. أما أن يقول الإنسان أنا طالب علم فالأحكام لا تشملني، إنها تشمل هؤلاء العوام، هؤلاء حصب جهنم، فأنا أتعلم الأحكام لهم، وأن دي آفة من أكبر الآفات، وطالب العلم يدخل عليه أمر كالأهوال، نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والعافية. طالب العلم يطلب منه، والعالم يطلب منه، أن يعظ الناس، أن يخطبهم وأن يقوم على قبورهم مذكرة وواعظة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يدل على الخير وينهى عن الشر وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، قد يتحول بإلف العادة إلى بوق يردد ولا يتأثر. فالإنسان يمكن أن يخطب الناس خطبة عن النار وهو لا يحس بها أصلا، وقد ينفع الله تبارك وتعالى بها السامعين، ربما بكوا تأثرا وخشعت قلوبهم لله رب العالمين خوف عقابه وطمعا في ثوابه، ولكن هو لا يتأثر، يقول هذا الكلام لكم أنتم، أو يذكرهم بالموت والأجل، والأما هو فلن يموت، هذا لكم أنتم، أما المتكلم ففي واد آخر. آفة عظيمة جدا تلحق كل متكلم في دين الله إلا من نجاه الله وسلم، فهو يعلم أن أقرب أذنين لفمه ولكلامه أذناه هو، فينبغي وهو أول سامع لنفسه أن يكون عاقلا وأن يستفيد بهذا الكلام الذي يقوله والذي يعظ به الناس ويذكرهم به. فهذه الأمور كلها مما دعا إليه ما نحن فيه من هذا الحديث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا العافية من آفات العلم كلها، وأن يمن علينا بتحصيل آدابه، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط. موضوع الحديث: أي طواف يكون فيه الرمل، أو الرمل في الأشواط 3 من طواف القدوم. فالرمل في طواف القدوم، يعني ليس في كل طواف وإنما في طواف القدوم على مكة. استلم الركن الأسود، يعني ركن الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود، فأطلق بسبب الجزء هذا الوصف على الكل. الركن ليس أسود بإطلاقه وإنما الحجر الأسود فيه فسمي بالركن الأسود. إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، يعني عند ابتدائه، يخب الخبب هو والرمل متقاربان، سير سريع فوق المشي السريع ودون السعي الذي هو الجري، فهو بين بين ثلاثة أشواط. الأشواط جمع شوط، شوط الدورة من ركن الحجر إلى أن يعود مرة أخرى إليه أو إلى حذائه. قد يشتبه هذا على من يقدم مكة أول مرة فلا تنحصر أشواطه، جعلوا لذلك علامة بخط أسود ممتد، وهذا يصنع كثيرا من المشاكل، لأنه إذا حازيت الركن من بعيد في المطاف فأنت تعظمه، ترفع اليد تعظيما للحجر لأنك لم تستطع أن تقبله ولا أن تستلم، فتعظمه مشيرا بيدك وأنت تطوف عند محاذاة الركن الذي فيه الحجر. هذه المحاذاة أرادوا أن يضبطوها، فمن هذا الركن أخذوا خطا أسود في الرخام الذي في الأرضية، أرضية المطاف إلى آخر المطاف، فكان الناس حتى في الزحام يتحرون النظر إلى الخط الأسود، هو لا يستطيع لأنهم يكونون كتلة من اللحم أحيانا عند الزحام في الطواف، كتلة من اللحم، فكيف ينظر مواطئ قدميه حتى يرى ذلك الخط الأسود. جعلوا مصباحا أخضر في المقابل على الحائط، فإذا هذا المصباح علم أنه في محاذاة الركن فرفع يده، فتبدأ من هذه العلامة من عند الحجر إن وصلت إليه أو كنت بحذائه، ثم تدور تطوف حول الكعبة، تجتنب دخول الحجر، حجر إسماعيل، لأنه من داخل الكعبة، وإنما تطوف من ورائه، ثم تعود من حيث بدأت. فهذا شوط، سبعة أشواط، ثلاثة من تلك الأشواط كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبها، وقد مر أن الخبب والرمل متقاربان، فيأخذ من الحديث مشروعية استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف، ويأخذ منه أن الركن الأسود هو محل البدء بالطواف، فلا بد أن يبدأ منه وأن ينتهي إليه. لو قصر عنه في النهاية ولو بخطوة أو بعض خطوة لم يصح الطواف. يؤخذ منه مشروعية الرمل أو الخبب في الأشواط الثلاثة الأول عند القدوم، في طواف القدوم يسن في طواف القدوم الاطباع، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر. الذي يبدأ بالطواف يبدأ من الحجر الأسود، يستلمه أو يقبله إن استطاع، أو ما يوازيه يساوي الحجر. الداخل من غير أهل مكة للحرم يبدأ بالطواف قبل صلاة ركعتين بخلاف المقيم. معلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله قال ليست تحية المسجد الحرام الطواف، وإنما تحيته كتحية أي مسجد، فيصلى فيه عند الدخول ركعتان ثم يطوف. وجماهير أهل العلم على أنه إذا دخل المسجد الحرام فإنه يطوف ثم سيصلي كما هو معلوم ركعتين عند مقام إبراهيم، هما ركعتا الطواف، فيطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. وعند الزحام لا يتمكن لأن المقام صار في وسط المطاف، لأن مقام إبراهيم صار في وسط المطاف من كثرة الزحام بفضل الله رب العالمين، نسأل الله أن يزيدها بركة وشرفا وكرما. حتى بعد التوسعة للمطاف تجد أيضا المقام في وسط الطائفين، فلو تحريت أنت أن تذهب عند المقام لتصلي وجاء غيرك تعطل الطواف وصار الزحام شديدا ووقعت أمور. ففي أي مكان من المسجد الحرام صليت ركعتي الطواف أجزأت، ويكون ذلك الضرورة لأنك لا تستطيع. الرمل سنة باقية ليست لذهاب علتها تذهب، بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم داوم على فعلها صلى الله عليه وسلم، وتلقاها الخلف عن السلف. استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف وعند محاذاته في كل طوفة لمن سهل عليه ذلك، وقد تقدمت مشروعية تقبيله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجات الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا الحديث في حكم الطواف على بعير، والمحجن عصا محنية الرأس، فكان يستلم الركن بمحجن ويطوف على دابته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في حكم الطواف على البعير. طاف يعني دار على الكعبة مترددا، كان ذلك في طواف الإفاضة في حجة الوداع، وسميت كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم شرائع الإسلام. البعير الواحد من الإبل سواء كان جملا أم ناقة، فالناقة يقال لها بعير أيضا والجمل يقال له بعير، فالبعير الواحد من الإبل يستلم الركن، يتناول الحجر الأسود بمحجن، وهي عصا محنية الرأس يحملها الراكب ليوجه بها الراحلة وليتناول بها المتاع وغيره. يعني لماذا كانت محنية الرأس؟ هي عصا محنية الرأس ليتناول بها المتاع وغيره. فالبعير عالم كما تعلمون، فلو تكلف أن ينزل كلما أراد شيئا لشق عليه، فاتخذوا المحجن وله رأس محنية من أجل أن يتناول بها المتاع وغيره. يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، وكان ذلك في طواف الإفاضة من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يشاهدوه ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم وليسألوه، ولأنهم رضي الله تبارك وتعالى عليهم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا يضربون بين يديه، فطاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البعير. فمنهم من يريد النظر إلى طواف الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكنه بركوب البعير من ذلك، ومنهم من يريد النظر إلى شخصه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان يطوف على الأرض وازدحموا عليه فلن يراه البعير، أما إذا كان على البعير فيراه كل من كان في المسجد صلى الله عليه وسلم. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، لأن من كان قريبا يكون بين يديه والذي سينظر إليه ويكون قريبا منه يراه ويشاهد أعماله وأفعاله في المناسك، فأراد أن يسوي بينهم صلى الله عليه وسلم فطاف على البعير. فكان يستلم بالعصا المحنية الرأس بالمحجن الحجر أي الركن، يستلم بها الركن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث جواز الطواف راكبا للمصلحة، ولكن لا على بعير، لا يستطيع أن يدخل البعير الآن إلى المسجد الحرام، ولكن بعض الناس يطاف به على محفة محمولا أنه قد لا يستطيع السير من شدة الزحام أو من شدة ضعفه هو، فلا يستطيع أن يطوف سبعة أشواط ولا أن يسعى بين الصفا والمروة، وقد اتخذت بفضل الله تبارك وتعالى وهذا من كرم الله وسائل يكون عليها من كان عاجزا أو كان ضعيفا، يساعده من يساعده بدفعه أمامه على كرسيه فيطوف به، وكذلك يسعى به بين الصفا والمروة، والحمد لله رب العالمين على إنعامه، فقد صير الأمر ميسرا تيسيرا كبيرا. وإلى أن مكن الله تبارك وتعالى لدولة التوحيد في المملكة كان الناس، كان ذلك إلى عهد قريب قبل تمكين الدولة الثالثة، كان الناس تخطف نساؤهم، وكان الناس يقطع طريقهم، وكان لا يمكن أن يسير في مكة بليل وإلا خطفت المرأة تكون معه أو الولد يخطف منه، وتقع أمور عظيمة، وأحيانا يقطعون الطرق ما بين مكة والمدينة إلا إذا نزل على القبائل يشتري منهم ما لا يريده، وإلا لم يؤمنوه، فينزل في جوار هذه القبيلة ويشتري بما تيسر معه من النقود ما يعرضونه، وهو في الغالب لا يحتاجه، ولكن من أجل أن يتكسبوا منه بطريقة مشروعة، وإلا آذوه وقطع طريقه وسلب ماله وربما قتل بعضهم. كان هذا إلى عهد قريب قبل تمكين الدولة الثالثة في المملكة، ضبطت الأمور بفضل الله تبارك وتعالى إلى حد كبير، وصار الناس يأمنون بفضل الله تبارك وتعالى على أموالهم، لأن الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطته، ما لك ولها إلا من أجل أن تعرفها، وإلا فما وجدته فدعه في موضعه سيأتي صاحبه، والحرم آمن وآمن من يدخله وإن وقعت أمور. فأحيانا يقع من السرقة ما يقع في أثناء الطواف، والناس يطوفون حول الكعبة، يدخل بعض اللصوص الذين لا يسافرون إلا للسرقة من أجل سرقة الحجيج والمعتمرين في أثناء الطواف، وهم يطوفون في هذا المكان العظيم الجليل حول بيت الله تبارك وتعالى وحول الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام يرتكبون الآثام والمحرمات. نسأل الله العافية والسلامة وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه على كل شيء قدير. بل إن العلماء تعرض عليهم أسئلة في أن رجلا في أثناء الطواف كانت أمامه امرأة، والطواف يكون عسرا جدا في المواسم من أجل الزحام، فيقول إنه لما كان ذلك كذلك أنزل فما عليه، أفسد حجه أو أفسد عمرته، وقع في إثم غليظ في هذا المكان الشريف وفي هذا الزمان الشريف، ويلزمه الحج من قابل، وأفسد على نفسه المناسك. فأمور كثيرة جدا، والمرء ينبغي عليه أن يجتهد أن يكون على الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل حين وحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر والذي يقابله. اليمانيين وصف للركنين لأنهما يقابلان اليمن، فكان إبراهيم الخليل قدوة للموحدين، ومن أجل ذلك جعل الله مآثره مناسك، حتى إن الله لم يشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشماليين لأنهما قد غيرا عن قواعد إبراهيم، وشرع استلام الركنين اليمانيين لكونهما لم يغيرا عن قواعد إبراهيم. فبين ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. البيت له أربعة أركان: الركن الأسود واليماني ويقال لهما اليمانيان، وأما الآخران فيقال لهما الشاميان لأنهما جهة الشام، ويقال لهما الغربيان. الأسود يستلم ويقبل لاختصاصه بفضيلة الحجر ولكونه على قواعد إبراهيم. اليماني يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم، وأما الآخران فلا يستلمان ولا يقبلان لانتفاء هاتين الفضيلتين عنهما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذه الأمور العظيمة مما يتعلق بالمناسك وفي الحج: تجرد لله تبارك وتعالى وإقبال على الله رب العالمين وإنابة، في الحج إخلاص لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصفه الواصف. الإنسان إذا تجرد لله تبارك وتعالى في حجه وأراد به وجه الله خالصة، واجتهد في أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يرجعه من حجه كيوم ولدته أمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تمن علينا بحج بيتك الحرام، وأن تمن علينا يا رب العالمين بالقبول، وأن تمن علينا بالستر والعافية وحسن الختام، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الحديث موضوعه الرمل المشروع في طواف القدوم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة، قال المشركون، والذي يظهر أن الفاء هنا فاء السببية أي بسبب ذلك قال المشركون. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7 من الهجر، وأصحابه هم من صحبه في تلك العمرة، عددهم 2000 سوى النساء والصبيان في عمرة القضاء. فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم جماعة وهنتهم، أي أضعفتهم بالتخفيف، لا وهنتهم أي أضعفتهم، وهنتهم حمى يثرب. حمى معروفة وهي ارتفاع الحرارة، حتى في الطب الحديث كل ارتفاع في الحرارة فهو حمى. حمى يثرب اسم للمدينة كان في الجاهلية، جاء الإسلام بتغييره فلا يقال لها اليوم يثرب، وإنما هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال المدينة المنورة، وإنما يقال المدينة النبوية، لأن بعض الناس يقول المدينة المنورة، والصواب هي المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال المشركون ذلك وقالوا وهنتهم حمى يثرب، أنهكتهم وأضعفتهم، كانت المدينة كثيرة الحمى، فلما قدم المهاجرون من قريش تأثروا بحمى يثرب هذه، يعني بحمى المدينة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها بالجحفة. والحديث حديث متفق عليه، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت، يعني أول الرؤية التي رأى أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى أقامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أي الرؤية أن وباء المدينة نقل إليه، أي نقل إلى الجحفة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون ما قالوا، يأتي قوم أضعفتهم الحمى وكانت المدينة كثيرة الحمى، فقال المشركون كأنهم يشمتون في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبه، قوم ليس بهم قوة، فتعالوا من أجل أن تنظروا إليهم في حال الطواف بالبيت. الرجل إذا كان آتيا من السفر، خاصة إذا كان السفر على النحو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إما على قدميه وإما على بعيره ورحله، وفيه مشقة وتعب أيضا، يعني لم تكن الرفاهية التي يتمتع بها المسافر اليوم لم تكن موجودة أبدا، إنما السفر قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الرجل آتيا من سفر بعيد وبين مكة والمدينة مسافة طويلة وهي في الصحراء وفي طرق وعرة، ثم يطوف بالبيت 7 أشواط، فذلك لا شك أنه يؤثر فيه. فقالوا تعالوا فانظروا إلى هؤلاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا طافوا بالبيت أن يرملوا الأشواط 3، والرمل شدة الحركة في المشي، هو الوثب الخفيف كما قال الجوهري، وضرب من السير بين المشي السريع والسعي، هذا دلالة على فضل القوة، يعني على أن الصحابة فيهم فضل، أي بقية من قوة وليسوا كما قال المشركون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إرغاما للمشركين أن يظهر الصحابة رضي الله عنهم القوة في أثناء الرمل في الطواف حول البيت، أن يرملوا الأشواط 3، خصص بالأشواط 3 في حجة الوداع، أما في عمرة القضاء فقد أمرهم بالرمل ما بين ركن الحجر إلى الركن اليماني، لكن في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الأشواط 3 الأول فقط رضي الله عنه. قال ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه، إلا عدم التكليف أو التحريج عليه، لأنه لو أمرهم بالرمل في الأشواط كلها لكان في ذلك مزيد مشقة تلحق بهم في الطواف، لأنه ربما طفت من بعيد فتتسع الدائرة، وأما الذي يطوف حول الكعبة ولا يمكن للناس جميعا أن يطوفوا حول الكعبة قريبين منها، فيكون نصف قطر الدائرة التي يدور فيها يكون قصيرا فلا تلحقه مشقة، لأنك إذا كان الزحام حاصلا ربما طفت من آخر المطاف فتكون الدائرة متسعة جدا، لربما فرغت أنت من الشوط الأول ويكون الذي بجوار الكعبة قد فرغ من 7 الأشواط، فلو أمرهم بالرمل في السبعة الأشواط لكان تكليفا بما فيه مشقة، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6 من الهجرة إلى مكة معتمرا، ومعه كثير من أصحاب، خرج لقتاله وصده عن البيت الحرام كفار قريش، وحصل صلح الحديبية. من مواده وبنوده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون هذا العام، ويأتون من العام المقبل معتمرين، ويقيمون في مكة 3 أيام ولا يحملوا السلاح. هذه شروط من شروط الصلح. قالوا: والله لا يتحدث الناس أنك دخلت علينا البيت عنوة رغما عنا، ارجع من عامك هذا ثم فلتعتمروا من قابل، من العام القادم نخلي لكم مكة، يعني يكونون بعيدا ولا يخالطون المسلمين إذا دخلوا مكة 3 أيام، ولا يحمل أحد منكم السلاح معه، إنما تدخلون مجردين من السلاح. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأمور وأقر تلك الشروط، وهو مما لم يفهمه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذهب إلى أبي بكر يقول: يا أبا بكر، ألسنا بالمسلمين؟ فيقول: بلى. أليسوا بالكافرين؟ فيقول: بلى. يقول: أليس برسول الله؟ فيقول: بلى. أسئلة عجيبة يتعجب لها أبو بكر رضي الله عنه. وما ذاك؟ يقول: فعلام نعطى الدنية في ديننا، يعني هؤلاء هم الكفار ونحن مسلمون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقاتلهم ونطحنهم طحنا؟ لماذا يصدوننا عن البيت الحرام؟ قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا عمر، والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزة، يعني لا تعترض وسلم. وهو يريد أن يفهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: علام نعطي الدنية في ديننا، أو نعطى الدنية في ديننا، روايتان. فقال: والله إني لرسول الله ولن يضيعني، والله إني لرسول الله ولن يضيعني. ثم كان قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا البيت الحرام وأن يدخلوا مكة وأن يعتمروا محلقين رؤوسهم ومقصرين بعده، فاستنجزوه الوعدة فقالوا: هل أخبرتكم أنكم تدخلونه في هذا العام؟ ستدخلوا فلا تتعجلوا. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك يعتق الرقاب ويفعل الخيرات ويقول: ما زلت أخشى من الكلمة التي قلت يومئذ. فقد يخفى وجه الحكمة أحيانا على بعض الأفاضل من الكبار ولا يدري ما الحكمة في هذا الأمر، كما وقع لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قدموا مكة في عمرة القضية 7 من الهجرة، رجع والصلح كان في 6 إلى المدينة من غير عمر، على أن يعود من قابل في 7 ليعتمر في عمرة القضية، ووقع الفتح في 8. وفي هاتين السنتين دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام منذ البعثة إلى 6، لأن المسلمين كانوا يحتاجون فترة من السلام من أجل عرض دين الإسلام، لأن الحروب كانت قد شغلت الناس وكذلك المنازعات. فلما وقع صلح الحديبية كان فتحا، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى فيه: منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا، أنزل الله تبارك وتعالى فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صلح الحديبية، هذا ليس في الفتح الأعظم. وأما إذا جاء نصر الله والفتح فهذا هو الفتح الأعظم، فتح مكة. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك الصلح وفي تلك المهادنة في الحديبية قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي ظاهرا واضحا لا يشتبه. وقد كان كذلك، فقد دخل في دين الله تبارك وتعالى جموع غفيرة في هذه الفترة في 2 في الموادعة. في 7 دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا. قال المشركون بعضهم لبعض: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. قالوا ذلك شماتة في النبي صلى الله عليه وسلم. جلسوا نحو المروة ليشاهدوا أولئك الضعفاء على حد قولهم والمهازيل، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا في الطواف ليرى المشركون قوتهم فتغيظهم، وجعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لحصول المقصود به، ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها شفقة عليهم ورحمة بهم، وأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم هناك، فبين الركنين الذين جلسوا هنالك عند المروة لا يرون المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا حيث شاهدهم الكفار والمشركون، وأن يسيروا ويسعوا من غير رمل حيث لا يراهم المشركون إشفاقا عليهم، جاءوا من سفر بعيد ولم يكونوا مرفهين رضي الله عنه، فحصلت إغاظة المشركين بدون مشقة على المسلمين، حتى قال المشركون والله إنهم لكالغزلان، هؤلاء هم الضعفاء الذين كنتم تقولون. فكان هذا الرمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة تذكرا لواقع سلفنا الماضين وتأسيا بهم في مواقفهم الحميدة ومصابرتهم الشديدة وما قاموا به من جليل الأعمال لنصرة دين الله تبارك وتعالى ولإعلاء كلمة الله رب العالمين. أسأل الله أن يرزقنا اتباعهم واقتفاء آثارهم، إنه على كل شيء قدير. في الحديث بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فقه السياسة الشرعية، فالسياسة الشرعية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، لا من تتبع الأخبار ولا من استقصاء أحوال الكفار، وهم لا يعلنون من الأحوال إلا ما يصنع رأيا عاما، لأنهم يسربون أخبارا لا حقيقة لها في واقع الأمر ويرجفون بين المسلمين. كثير من الأخبار التي يحرص الناس على معرفتها إنما هي إلا مكذوبة ليست بشيء في الحقيقة، والناس يتتبعون تلك الأخبار المكذوبة ويحللون وينظرون ويتكلمون. كثير من المسلمين يشغل نفسه بأمثال هذه الأمور، مع أنه من المعروف أن كثيرا من الأسرار السياسية والعسكرية لا يفرج عنها إلا بعد نصف قرن، وأحيانا بعد ثلاثة أرباع القرن، وأحيانا بعد قرن كامل، فلا يؤذن بخروج وثائق لوقائع معينة سياسية أو عسكرية إلا بعد مرور مدة زمنية طويلة، والذي يخرج قبل ذلك ما هو إلا ضحك على الذقون كما يقولون. وأما المسلمون فيأخذون الخبر الباطل ويحللون ويستنتجون النتائج ويفعلون أمورا لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وأما ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فقه السياسة الشرعية ومعرفة ما يرصد المشركون له ولأتباعه وكيف يمكرون بهم، قد أعلمه الله تبارك وتعالى بذلك عن طريق الوحي، فأمر الصحابة بالرمل في الثلاثة الأشواط نكاية بالكفار وإغاظة لهم، فهذا أمر آخر. فتبنى السياسة الشرعية على الكتاب وعلى السنة، وقد فصل ذلك وبينه شيخ الإسلام رحمه الله، فله كتاب باسم السياسة الشرعية وفصل فيه ما فصل رحمه الله تعالى. في الحديث أن المشركين دائما يرصدون واقع المسلمين ليجدوا خللا يتسللون منه وتربصون بالمسلمين الدوائر. في هذا الحديث شرعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والمشي في باقي الأشواط، وهذا لا يكون إلا في طواف القدوم، فهذا في طواف القدوم لمن قدم مكة. في الحديث بيان لمكانة الصحابة، فقد رأيت سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك ما يدل على مكانتهم من شدة معاناتهم في ذات الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا جعل في أفعالهم الأسوة لمن بعدهم يقتدون بهم ويهتدون بأفعالهم وأقوالهم وسلوكهم ومنهاجهم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. العلة التي ذكرها ابن عباس زالت، أن المشركين قالوا هم ضعاف مهازيل أنهكتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الثلاثة الأشواط لذلك، قد زالت العلة. فهل هذا الأمر الذي ارتبط بتلك العلة يزول؟ أبدا، هو باق على حاله لتذكر وقائع الماضين من السلف الصالحين، وفي طي ذكر تلك المتابعة وما كانوا عليه مصالح دينية يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك، وبهذا يظهر أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال إنها تعبد ليست كما قيل، وإنما نفعلها ونتذكر أسبابها ليحصل لنا تعظيم الصحابة والسابقين في قلوبنا حتى نتبعهم، لأن الناس إذا استهانوا بأصحاب الخير لم يتبعوهم. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. واستنبط بعض أهل العلم من هذا الأمر الكريم للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه لا بد للمربي وللمعلم والمؤدب وللقائد ولولي الأمر من هيبة، وإلا سقط حينئذ بسقوط هيبته ما يترتب على ذلك من اتباعه أو الأخذ بأمره ما لم يكن معصية. فلا بد للمربي من هيبة، وهذا معلوم، فإن المربي إذا ما صار كالطالب وسقطت الحواجز فإنه لا يستفيد منه. ولذلك كان سلفنا الصالحون يذهب الواحد منهم إلى درس شيخه يتصدق بصدقة يقول: اللهم أخف عيب شيخي عني ولا تقطع بركة علمه مني، من أجل أن يكون في نظره على هذه الصورة فيستطيع أن يستفيد منه، أما إذا استهان به فإنه لا يستفيد منه شيئا. ولذلك وضعوا لنا آداب الطلب وهي من أهم ما يكون. ولذلك كانوا إلى عهد قريب في دروس الحرمين وحتى قبل إنشاء الجامعة الإسلامية يستفتحون المواسم العلمية بذكر طرف من آداب طالب العلم، لأنه إذا لم يلتزم بتلك الآداب وهي النظم التي كان معمولا بها في مجالس المحدثين، إذا لم يلتزم بتلك الآداب لا يحصل العلم. فآداب الطلب من أهم ما يكون، وكل أدب يرفع تقابله آفة. فمن آداب الطلب، وليست للطلب وحده وإنما لكل أمر من أمور الشريعة، أن يطلب العلم لله، الإخلاص في الطلب لابد من هذا أولا. إذا رفع هذا وجاء الرياء وطلب السمعة فالعاقبة النار، نسأل الله العافية. فأمر خطير جدا ألا يحصل طالب العلم آداب الطلب، هذا من الأهمية بمكان. بل إن جبريل عليه السلام علم الأمة بجلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس إليه فجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، على فخذي نفسه لا على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زيد بن ثابت وهو من العلم كما هو معلوم وهو أفرض الأمة وكان عاقلا، وأمره أبو بكر وأمره عمر بتتبع القرآن وكتابته كما هو معلوم، أمره أبو بكر وعمر في الجمع الأول وكذلك عثمان رضي الله عنهم جميعا. كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ربما ذهب إلى بيت زيد يطلب علما من علم الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، فيجده في القيلولة نائما، فيجلس على بابه تسفي عليه الريح التراب أمام باب زيد، فإذا خرج زيد قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا أعلمتنا حتى نخرج إليك؟ فيتضايق زيد لهذه المشقة التي لحقت ابن عباس رضي الله عنهم جميعا بانتظاره والإقامة على بابه تسفي عليه الريح التراب، فيقول: هل لا أعلمتنا يا ابن عم رسول الله، ويعرف قدره. فإذا أراد زيد أن يركب دابته أخذ له حتى يركب ابن عباس بزمامها، وابن عباس هو ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلب منه العلم، فأمسك الزمام يقول: خلي عنه يا ابن عم رسول الله، يقول: هكذا أمرنا أن نفعل أو نصنع بعلمائنا. هذه الأمور من الأهمية بمكان، لأن الطالب إذا جعل نفسه شيخا فلماذا يطلب إذن؟ هذا يعلم لا يتعلم، ويضيع الوقت عندما يجلس في مجالس التعليم يكون مضيعا للوقت، صار شيخا، وإذا صار في عين نفسه عظيما فهو حقير، لأن الإنسان ما يزال عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه عالم فقد جاهل، أنه يترك العلم حينئذ، وهذا العلم لا يصح طلبه إلا لله، إلا لله رب العالمين وحده. ولذلك قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله ف فأبى العلم إلا أن يكون لله رب العالمين، فيها شرحان. فأبى العلم إلا أن يكون لله، فيها شرحان. الأول: طلبنا العلم لغير الله فلما أقبلنا عليه وتعلمنا دلنا على الإخلاص، فأبى أن يكون الطلب إلا لله، فهذا وجه. والثاني: طلبنا العلم لغير الله فاستعصى علينا وأبى أن يكون إلا لله. فالعلم الشرعي دين، طلبه ديانة. ولذلك تجد قول ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم، وتتبعته بفضل الله تبارك وتعالى فوجدته من كلام الصحابة كأبي هريرة وغيره، فلو حكم الرفع: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فالطلب من أجل القربات إلى رب الأرض والسماوات. فإذا لم تحكم العملية التعليمية وانفرطت على الطالب والمعلم، فلا يمكن أبدا أن يتحصل على خير، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هي إضاعة للأوقات. وقد يصل ذلك بعد ذلك إلى كثير من المعاصي، لأن الجند إذا عانى من البطالة فإنه يحسن المشاغبات. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، وقت فارغ وطاقة موجودة، كما قال الشاعر القديم: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الفراغ والشباب ووجدان المال أو التحصل على ما ينفق المرء، كل ذلك مفسدة للمرء أي مفسدة. أحق ما فنيت وأفنيت فيه الأعمار وفنيت فيه طلب العلم. ولذلك كانوا يقدمونه على النوافل من العبادات، كما كان ابن وهب بين يدي مالك رحمهما الله تعالى وكان يتلقى عنه، ثم قام ليصلي ركعتين، فقال: ما الذي كنت فيه من الطلب بأقل مما قمت إليه من الصلاة لو صلحت النية؟ لابد من ضبط العملية التعليمية والنظم التعليمية عند المحدثين من أجل ما يكون ومن أعظم ما يكون. وهذا كله مسطور محرر ولله رب العالمين. وننصح إخواننا دائما بأن يتوفروا على أي كتاب في آداب طلب العلم، وأن يجتهدوا في تحويله إلى واقع يعاش، لأن يكون كلاما يحفظ أو كلاما يستظهر، بل ينبغي أن يتحول إلى واقع. حينئذ تجد بركة العلم حالة وظاهرة بفضل الله رب العالمين. وعليه أن ينظر إلى الوجه المقابل وهو الآفات، وعليه أن يعرف آفات الطلب، فإنه إذا عرف آفات الطلب اجتنبها وتوقى منها، وإلا تورط فيها، وهي مهلكة قولا واحدا. لأن من آفات الطلب الحسد، هذا مهلك الكبر، هذا مهلك الغرور، هذا مهلك. لأن الإنسان ربما علم طرفا من العلم، فعلم شيئا وغابت عنه أشياء، وهذه مرحلة من مراحل الطلب. يعني ينبغي أن يكون الطالب عاقلا متبصرا واعيا، لأنه ستأتي عليه مرحلة من مراحل طلبه للعلم يظن فيها وهو جاهل أنه قد علم كل شيء وهو لا يعلم شيئا. وقد وقع نحو من ذلك قديما، لأننا أصلنا ذلك بفضل الله في فضل العلم وفي آداب الطلب وفي مراتب الطلب وفي آفات طلب العلم، في الآداب والآفات وجهان متقابلان هما، وكذلك في المراتب وفي العلم والعمل. لأن هذا إنما شغلنا من قديم، لما وجدنا في إخواننا بل في أنفسنا ما وجدنا، فكان لابد من تحرير هذا، وهذا مهم جدا لكل طالب علم. فهذا الذي أذكره لك وقع قديما. أبو يوسف وهو أكبر تلامذة أبي حنيفة ظن نفسه قد صار عالما في حياة شيخه، فلعله قال في نفسه: إلى متى أجلس بين يديه وأتعلم منه وقد صرت شيخا؟ فصنع لنفسه حلقة، اعتزل ناحية، فذهب إليه بعض الطلاب من الصغار أو من الكبار أو من أصحاب الهوى أو ممن يبغض أبا حنيفة، والجنون فنون، فذهبوا إليه فصارت حلقة. أشفق الشيخ على تلميذه: سيهلك الآن. ويراه لم يتأهل بعد، ولا يمنع الشيخ تلميذه إذا تأهل من أن يفتي، من أن يعلم، وإلا لما يعلمه؟ وإنما يريد نشر العلم، لما يعلم الشيخ طلابه؟ من أجل أن يستفيدوا بالعلم في أنفسهم وأن ينشروه في الأمة، لأن يكون حاجزا بينهم وبين نشر العلم، لا يكون شيخا سلفيا وهو يقصد هذا بحال أبدا. أن يحول بين الطالب وبين الأداء، ولكن عندما يراه متأهلا، وكذلك كان الأمر قديما، قد آن لك أن تفتي فأفتي أبا عبد الله كما قال مالك للشافعي، وكما قيل لمن بعدهما من أهل العلم، حتى إن مالكا رحمه الله تعالى قال لم أفتي حتى أذن لي 70 من شيوخ أهل المدينة بأني صرت أهلا لذلك، فقيل له ولو لم يأذنوا لك؟ قال ما تكلمت ولا أفتيت. فأبو يوسف ذهبت به نفسه فصنع حلقة. هذا يدور في نفس طالب العلم كثير، يعني إلى متى نجلس؟ نحن لا نستفيد شيئا، هذا أمر لا نحصل من ورائه فائدة، يأتي ملل، يأتي تعب، تأتي أهواء، يدخل واحد من أهل الباطل بفتنة، تحدث أمور فيقع الخلل، فينتحي ناحية، قل أنا صرت شيخا وأستطيع أن أقول أفضل منه، يحسب أن الأمر هكذا، وليس كذلك في حقيقة الأمر. وهنالك ما يقال له السهل الممتنع، لأنك أحيانا تتلقى العلم بطريقة سهلة لا تجد فيها مشقة، وهذا قد لا يتوفر في كثير من الأماكن، ويكون من تيسير الله تبارك وتعالى لك، ولا تعرف النعمة حتى تفقدها، وهذا معيب أن تفرط في النعمة حتى إذا ما فقدتها قلت كانت نعمة عظيمة فيا ليتني حرصت عليه، هذا ليس من شأن العقلاء. المهم أن أبا يوسف انتحى ناحية وصنع حلقة وجلس يفتي، وأشفق عليه شيخ، والسبب في أنه فعل ذلك أبو حنيفة نفسه، هو الذي أوصله إلى تلك الدرجة، لأنه لما مرض أبو يوسف وأشفى على الهلاك عاده أبو حنيفة، فلما برئ قال الحمد لله الذي عافاك لقد كنت أؤملك للمسلمين. يعني قد يقول الشيخ لطالبه سيكون لك شأن في العلم إن شاء الله، يشجعه لأنه قد تأهل، ولكن سيكون إذا أراد الله تبارك وتعالى، فيحسب المسكين أنه كان، فيقول ولماذا العناء والمشقة وتضيع الوقت وقد كان، فقال له ذلك فصعدت به نفسه، فاتخذ لنفسه حلقة وجلس يفتي. فأرسل إليه أبو حنيفة واحدا من الطلاب بسؤال، قال قف على الحلقة وسل هذا الجالس في الحلقة شيخا، سله هذا السؤال، ما تقول في رجل ذهبت إليه بثوب لي ليقصره، أي ليصبغه، ثم اتعدت معه على موعد وأجر، ولكني مررت به في الموعد فجحده وقال ليس لك عندي شيء، وما أخذت منك ثيابا ولا شيئا، ثم مر به مرة أخرى فناداه وقال ائتني بالأجرة فقد قصرت لك الثوب، فهل تجب له الأجرة أو لا تجب؟ قال إن أفتاك بقوله تجب الأجرة فقل له أخطأت، فإن قال لا تجب فقل له أخطأت، ثم تعال. وقف على الحلقة وهو في وسط الطلاب وصار شيخا، فقال يا شيخ ما تقول في رجل ذهبت له بثوب يقصره فقال وقل، وحكى الواقع، قال تجب له الأجرة، قال أخطأت، ليس إلا لا تجب، قال لا تجب، قال أخطأت، لعله سبقه إلى أبي حنيفة فقال يا إمام عرض علي سؤال وهو كذا وكذا، فقال إن كان قصر الثوب بعدما جحده فإنما قصره لنفسه فلا أجرة له، وإن كان قصره قبل أن يجحده فإنما قصره لك فتجب له الأجرة، والذي يعجز عن الإجابة عن ثوب يقصر يتخذ لنفسه حلقة يا أبا يوسف. فعاد إلى حلقة الشيخ وأرسل إليه سؤالا لأن أباه كان قصارا، يعني أرسل إليه هذا السؤال بعينه لأن أبا يوسف كان أبوه قصارا أصلا يصبغ الثياب، ولربما نشأ هو في هذه المهنة بعينها، فأرسل إليه سؤالا مما يعرفه ويزاوله، وجعل الإجابة عليه نفيا وإثباتا على الخطأ، لأنه لا بد من هذا التفصيل الذي قاله له. فإذا الإنسان يتعلم ويطلب العلم ويجتهد في أن يسلم لله تبارك وتعالى أمره وألا يتعجل، فإن الإنسان إذا تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، الشيء إذا تعجل قبل أوانه عوقب طالبه بحرمانه، وهذا أمر معلوم حتى فيما يتعلق بالحياة المادية، يعني أنت إذا تعجلت قطفا من العنب وما زال حصرما وأردت أن تأكله لن تسيغه، فإذا تعجلته قبل أوانه عوقبت بحرمانه، وكذلك إنسان يطلب العلم ونيته أن ينفعه الله تبارك وتعالى به، عليه أن يجد وأن يثابر وأن يواظب، وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأنت على ثغر من ثغور المسلمين، ونيتك أن تعرف دين الله وأن تتعلم الشريعة وأن تكون حاذقا بأمور العقيدة وأن تكون بعيدا عن الشرك وعن البدعة وعن الشهوة وأن تكون ممتثلا أمر الله تبارك وتعالى، وأن تعلم أن ما تعلمت إنما هو لك أنت خاصة في بدء الأمر، فمهما مر عليك من حكم فهو لك، ألست مسلما؟ وهذه الأحكام للمسلمين. أما أن يقول الإنسان أنا طالب علم فالأحكام لا تشملني، إنها تشمل هؤلاء العوام، هؤلاء حصب جهنم، فأنا أتعلم الأحكام لهم، وأنت دي آفة من أكبر الآفات. وطالب العلم يدخل عليه أمر كالأهوال، نسأل الله تبارك وتعالى الثبات والعافية. طالب العلم يطلب منه، والعالم يطلب منه، أن يعظ الناس، أن يخطبهم وأن يقوم على قبورهم مذكرة وواعظة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يدل على الخير وينهى عن الشر وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. قد يتحول بإلف العادة إلى بوق يردد ولا يتأثر. فالإنسان يمكن أن يخطب الناس خطبة عن النار وهو لا يحس بها أصلا، وقد ينفع الله تبارك وتعالى بها السامعين، ربما بكوا تأثرا وخشعت قلوبهم لله رب العالمين خوف عقابه وطمعا في ثوابه، ولكن هو لا يتأثر، يقول هذا الكلام لكم أنتم، أو يذكرهم بالموت والأجل، والأما هو فلن يموت، هذا لكم أنتم. أما المتكلم ففي واد آخر، آفة عظيمة جدا تلحق كل متكلم في دين الله إلا من نجاه الله وسلم، فهو يعلم أن أقرب أذنين لفمه ولكلامه أذناه هو، فينبغي وهو أول سامع لنفسه أن يكون عاقلا وأن يستفيد بهذا الكلام الذي يقوله والذي يعظ به الناس ويذكرهم به. فهذه الأمور كلها مما دعا إليه ما نحن فيه من هذا الحديث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا العافية من آفات العلم كلها، وأن يمن علينا بتحصيل آدابه، وأن يجعلنا من المخلصين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الربانيين، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط. موضوع الحديث أي طواف يكون فيه الرمل، أو الرمل في الأشواط 3 من طواف القدوم. فالرمل في طواف القدوم، يعني ليس في كل طواف وإنما في طواف القدوم على مكة. استلم الركن الأسود يعني ركن الحجر، الركن الذي فيه الحجر الأسود، فأطلق بسبب الجزء هذا الوصف على الكل. الركن ليس أسود بإطلاقه وإنما الحجر الأسود فيه فسمي بالركن الأسود. إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، يعني عند ابتدائه، يخب الخبب هو والرمل متقاربان، سير سريع فوق المشي السريع ودون السعي الذي هو الجري، فهو بين بين. 3 أشواط، الأشواط جمع شوط، شوط الدورة من ركن الحجر إلى أن يعود مرة أخرى إليه أو إلى حذائه. قد يشتبه هذا على من يقدم مكة أول مرة فلا تنحصر أشواطه، جعلوا لذلك علامة بخط أسود ممتد، وهذا يصنع كثيرا من المشاكل، لأنه إذا حازيت الركن من بعيد في المطاف فأنت تعظمه، ترفع اليد تعظيما للحجر لأنك لم تستطع أن تقبله ولا أن تستلم، فتعظمه مشيرا بيدك وأنت تطوف عند محاذاة الركن الذي فيه الحجر. هذه المحاذاة أرادوا أن يضبطوها، فمن هذا الركن أخذوا خطا أسود في الرخام الذي في الأرضية، أرضية المطاف، إلى آخر المطاف، فكان الناس حتى في الزحام يتحرون النظر إلى الخط الأسود، هو لا يستطيع لأنهم يكونون كتلة من اللحم أحيانا عند الزحام في الطواف، كتلة من اللحم، فكيف ينظر مواطئ قدميه حتى يرى ذلك الخط الأسود؟ جعلوا مصباحا أخضر في المقابل على الحائط، فإذا هذا المصباح علم أنه في محاذاة الركب فرفع يده. فتبدأ من هذه العلامة من عند الحجر إن وصلت إليه أو كنت بحذائه، ثم تدور تطوف حول الكعبة، تجتنب دخول الحجر، حجر إسماعيل، لأنه من داخل الكعبة، وإنما تطوف من ورائه، ثم تعود من حيث بدأ. فهذا شوط، سبعة أشواط، ثلاثة من تلك الأشواط كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبها، وقد مر أن الخبب والرمل متقاربان. فيأخذ من الحديث مشروعية استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف، ويأخذ منه أن الركن الأسود هو محل البدء بالطواف، فلا بد أن يبدأ منه وأن ينتهي إليه. لو قصر عنه في النهاية ولو بخطوة أو بعض خطوة لم يصح الطواف. يؤخذ منه مشروعية الرمل أو الخبب في الأشواط الثلاثة الأول عند القدوم، في طواف القدوم يسن في طواف القدوم الاطباع، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر. الذي يبدأ بالطواف يبدأ من الحجر الأسود، يستلم أو يقبله إن استطاع، أو ما يوازيه يساوي الحجر. الداخل من غير أهل مكة للحرم يبدأ بالطواف قبل صلاة ركعتين بخلاف المقيم. معلوم أن الشيخ الألباني رحمه الله قال ليست تحية المسجد الحرام الطواف، وإنما تحيته كتحية أي مسجد، فيصلى فيه عند الدخول ركعتان ثم يطوف. وجماهير أهل العلم على أنه إذا دخل المسجد الحرام فإنه يطوف ثم سيصلي كما هو معلوم ركعتين عند مقام إبراهيم، هما ركعتا الطواف، فيطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. وعند الزحام لا يتمكن، لأن المقام صار في وسط المطاف، لأن مقام إبراهيم صار في وسط المطاف من كثرة الزحام بفضل الله رب العالمين، نسأل الله أن يزيدها بركة وشرفا وكرما. حتى بعد التوسعة للمطاف تجد أيضا المقام في وسط الطائفين، فلو تحريت أنت أن تذهب عند المقام لتصلي وجاء غيرك تعطل الطواف وصار الزحام شديدا ووقعت أمور. ففي أي مكان من المسجد الحرام صليت ركعتي الطواف أجزأك، ويكون ذلك الضرورة لأنك لا تستطيع. الرمل سنة باقية ليست لذهاب علتها تذهب، بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم داوم على فعلها صلى الله عليه وسلم، وتلقاها الخلف عن السلف. استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف وعند محاذاته في كل طوفة لمن سهل عليه ذلك، وقد تقدمت مشروعية تقبيله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجات الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا الحديث في حكم الطواف على بعير، والمحجن عصا محنية الرأس، فكان يستلم الركن بمحجن ويطوف على دابته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في حكم الطواف على البعير. طاف يعني دار على الكعبة مترددا، كان ذلك في طواف الإفاضة في حجة الوداع، وسميت كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم شرائع الإسلام. البعير الواحد من الإبل سواء كان جملا أم ناقة، فالناقة يقال لها بعير أيضا، والجمل يقال له بعير، فالبعير الواحد من الإبل. يستلم الركن يتناول الحجر الأسود بمحجن، وهي عصا محنية الرأس يحملها الراكب ليوجه بها الراحلة وليتناول بها المتاع وغيره. يعني لماذا كانت محنية الرأس؟ هي عصا محنية الرأس ليتناول بها المتاع وغيره. فالبعير عالم كما تعلمون، فلو تكلف أن ينزل كلما أراد شيئا لشق عليه، فاتخذوا المحجن وله رأس محنية من أجل أن يتناول بها المتاع وغيره. يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجات الوداع على بعير، وكان ذلك في طواف الإفاضة من أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يشاهدوه ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم وليسألوه، ولأنهم رضي الله تبارك وتعالى عليهم أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذوا يضربون بين يديه، فطاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البعير، فمنهم من يريد النظر إلى طواف الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكنه بركوب البعير من ذلك، ومنهم من يريد النظر إلى شخصه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إذا كان يطوف على الأرض وازدحموا عليه فلن يراه البعير، أما إذا كان على البعير فيراه كل من كان في المسجد صلى الله عليه وسلم. فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، لأن من كان قريبا يكون بين يديه والذي سينظر إليه ويكون قريبا منه يراه ويشاهد أعماله وأفعاله في المناسك، فأراد أن يسوي بينهم صلى الله عليه وسلم فطاف على البعير، فكان يستلم بالعصا المحنية الرأس بالمحجن الحجر أي الركن، يستلم بها الركن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي هذا الحديث جواز الطواف راكبا للمصلحة، ولكن لا على بعير، لا يستطيع أن يدخل البعير الآن إلى المسجد الحرام، ولكن بعض الناس يطاف به على محفة محمولا أنه قد لا يستطيع السير من شدة الزحام أو من شدة ضعفه هو، فلا يستطيع أن يطوف 7 أشواط ولا أن يسعى بين الصفا والمروة، وقد اتخذت بفضل الله تبارك وتعالى وهذا من كرم الله وسائل يكون عليها من كان عاجزا أو كان ضعيفا، يساعده من يساعده بدفعه أمامه على كرسيه فيطوف به، وكذلك يسعى به بين الصفا والمروة، والحمد لله رب العالمين على إنعامه، فقد صير الأمر ميسرا تيسيرا كبيرا. وإلى أن مكن الله تبارك وتعالى لدولة التوحيد في المملكة، كان الناس، كان ذلك إلى عهد قريب قبل تمكين الدولة الثالثة، كان الناس تخطف نساؤهم، وكان الناس يقطع طريقهم، وكان لا يمكن أن يسير في مكة بليل، وإلا خطفت المرأة تكون معه، أو الولد يخطف منه، وتقع أمور عظيمة، وأحيانا يقطعون الطرق ما بين مكة والمدينة إلا إذا نزل على القبائل يشتري منهم ما لا يريده، وإلا لم يؤمنوه، فينزل في جوار هذه القبيلة ويشتري بما تيسر معه من النقود ما يعرضونه، وهو في الغالب لا يحتاجه، ولكن من أجل أن يتكسبوا منه بطريقة مشروعة، وإلا آذوه وقطع طريقه وسلب ماله وربما قتل بعضهم. كان هذا إلى عهد قريب قبل تمكين الدولة الثالثة في المملكة، ضبطت الأمور بفضل الله تبارك وتعالى إلى حد كبير، وصار الناس يأمنون بفضل الله تبارك وتعالى على أموالهم، لأن الحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطته، ما لك ولها إلا من أجل أن تعرفها، وإلا فما وجدته فدعه في موضعه سيأتي صاحبه، والحرم آمن وآمن من يدخله وإن وقعت أمور. فأحيانا يقع من السرقة ما يقع في أثناء الطواف، والناس يطوفون حول الكعبة، يدخل بعض اللصوص الذين لا يسافرون إلا للسرقة من أجل سرقة الحجيج والمعتمرين في أثناء الطواف، وهم يطوفون في هذا المكان العظيم الجليل حول بيت الله تبارك وتعالى وحول الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام، يرتكبون الآثام والمحرمات. نسأل الله العافية والسلامة وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير. بل إن العلماء تعرض عليهم أسئلة في أن رجلا في أثناء الطواف كانت أمامه امرأة، والطواف يكون عسرا جدا في المواسم من أجل الزحام، فيقول إنه لما كان ذلك كذلك أنزل فما عليه، أفسد حجه أو أفسد عمرته، وقع في إثم غليظ في هذا المكان الشريف وفي هذا الزمان الشريف، ويلزمه الحج من قابل، وأفسد على نفسه المناسك، فأمور كثيرة جدا، والمرء ينبغي عليه أن يجتهد أن يكون على الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل حين وحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر والذي يقابله. اليمانيين وصف للركنين لأنهما يقابلان اليمن، فكان إبراهيم الخليل قدوة للموحدين، ومن أجل ذلك جعل الله مآثره مناسك، حتى إن الله لم يشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشماليين، لأنهما قد غيرا عن قواعد إبراهيم، وشرع استلام الركنين اليمانيين لكونهما لم يغيرا عن قواعد إبراهيم. فبين ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. البيت له أربعة أركان، الركن الأسود واليماني ويقال لهما اليمانيان، وأما الآخران فيقال لهما الشاميان لأنهما جهة الشام، ويقال لهما الغربيان. الأسود يستلم ويقبل لاختصاصه بفضيلة الحجر ولكونه على قواعد إبراهيم. اليماني يستلم ولا يقبل لاختصاصه بفضيلة واحدة وهي كونه على قواعد إبراهيم، وأما الآخران فلا يستلمان ولا يقبلان لانتفاء هاتين الفضيلتين عنهما. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا هذه الأمور العظيمة مما يتعلق بالمناسك، وفي الحج تجرد لله تبارك وتعالى وإقبال على الله رب العالمين وإنابة، في الحج إخلاص لله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصفه الواصف. الإنسان إذا تجرد لله تبارك وتعالى في حجه وأراد به وجه الله خالصة، واجتهد في أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يرجعه من حجه كيوم ولدته أمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تمن علينا بحج بيتك الحرام، وأن تمن علينا يا رب العالمين بالقبول، وأن تمن علينا بالستر والعافية وحسن الختام، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.